فلما كان موسم الحج من العام التالي جاء إلى الموسم 12 رجلا من المؤمنين، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة بمنى وبايعوه البيعة التي سميت بيعة العقبة الأولى. وكانت بنود هذه البيعة نفس البنود التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليها النساء فيما بعد، ولذلك عرفت أيضا في كتب التاريخ باسم بيعة النساء. روى البخاري في صحيحه نص هذه البيعة وبنودها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن حضر البيعة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تعالى فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال عبادة راوي الحديث قال: فبايعته، وفي رواية: فبايعناه على ذلك. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام معهم مصعب ابن عمير يعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن وينشر الإسلام في ربوع المدينة. فأقام مصعب رضي الله عنه في بيت أسعد ابن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله، وتمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة، وأن يكسب للإسلام أنصارا من كبار زعمائها كسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، وقد أسلم بإسلامهما خلق كثير من قومهم، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. عاد مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل الموسم التالي يحمل بشائر الخير، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لقيه الإسلام في المدينة من قبول حسن، وأنه سوف يرى في هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة من أهم المنعطفات التاريخية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. وها هنا عدد من الوقفات والمعاني والدلائل المهمة مع هذه البيعة. أولاً، الحكمة الربانية والتدبير الإلهي لهذا الدين في أن يكون الذين يستجيبون للرسول عليه الصلاة والسلام ويدافعون عنه وعن دينه من خارج قريش ومن غير أهله وعشيرته، من أجل أن تقطع كل الشكوك حول طبيعة هذه الدعوة الجديدة ومصدرها وأهدافها، ولئلا يقع أي التباس بينها وبين غيرها من الدعوات والمطامع الدنيوية. ثانياً، أهمية وجود أرضية خصبة وسند قوي يحمي الدعوة ويحوطها ويحفظها من أن تؤد في مهدها. ولذا كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على البحث عن قبيلة تسمح له بنشر الدعوة بين ظهرانيها وتعلن حمايتها لها، لأن الذين آمنوا به في مكة كانوا غرباء بين أقوامهم، وكانوا نزاعاً متفرقين في القبائل، فكانوا بحاجة إلى ملاذ آمن يفئون إليه، وقبيلة تدفع عنهم وتحميهم وتمكنهم من نشر هذا الدين في العالمين، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام. ثالثاً، أن اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة وأهلها لحمل هذه الرسالة ونيل شرف النصرة لم يكن اعتباطاً أبداً، وإنما وقع الاختيار عليها لأن المدينة كانت تعيش ظروفاً خاصة رشحتها لاحتضان دعوة الإسلام، فقد كان التطاحن والتشاحن والتشاجر بين الأوس والخزرج على أشده، حتى قامت بينهم الحروب الطاحنة التي أنهكت قواهم وأوهنت عزائمهم كيوم بعاث وغيره، مما جعلهم يتطلعون إلى أي دعوة جديدة تكون سبباً لوضع الحروب والمشاكل فيما بينهم. و يمكن أن نلحظ ذلك من خلال قول أولئك النفر الستة: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. كما أن هذه الحروب كانت قد أفنت كبار زعمائهم وقادتهم ممن كان نظراؤهم في مكة والطائف وغيرهما حجر عثرة في سبيل الدعوة، ولم يبق إلا القيادات الجديدة الشابة المستعدة لقبول الحق. أضف إلى ذلك عدم وجود قيادة بارزة معروفة يتواضع الجميع على التسليم لها، فكانوا بحاجة إلى من يأتلفون عليه ويلتئم شملهم تحت ظله. ومن المعروف أن اليهود كانوا يسكنون المدينة، مما جعل الأوس والخزرج على اطلاع بأمر الرسالات السماوية بحكم الجوار، فكانوا هؤلاء اليهود يهددون أهل المدينة بنبي قد أضل زمانه ويزعمون أنهم سيتبعونه ويقتلونهم به قتل عاد وإرم. ولذا فمجرد أن وصلت الدعوة إليهم قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. الوقفة الرابعة مع بيعة العقبة الأولى أهمية معرفة الداعية والمربي لخصائص الناس وشخصياتهم ومن يصلح منهم لهذه المهمة أو تلك. ندرك ذلك من خلال حسن اختياره عليه الصلاة والسلام لمصعب ابن عمير للقيام بمهمة الدعوة ونشر الإسلام في المدينة، لما كان يمتاز به رضي الله عنه بجانب حفظه لما نزل من القرآن من لباقة وهدوء وحكمة وحسن خلق، فضلاً عن قوة إيمانه وشدة حماسه للدين. ولذلك نجح رضي الله عنه أيما نجاح في دعوته، واستطاع أن يتخطى الصعاب والعقبات الكثيرة التي واجهته باعتباره أولاً نازحاً وغريباً. الأمر الثاني أنه كان يحمل ديناً جديداً تخالف ما عليه الناس، وتريد أن تنقلهم من موروثاتهم التي ألفوها وألفوا عليها آباءهم وأجدادهم. وهكذا مهدت هذه البيعة لما بعدها من الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ، وكان إيذاناً بأن عهد الذل والاستضعاف قد ولى إلى غير رجعة، وسيكون بعدها للإسلام قوته ومنعته، وستتوالى على مكة مواكب الخير وطلائع الهدى والنور التي هيأها الله جل وتعالى لحمل رسالته وتبليغ دعوته، والعاقبة للمتقين. بعدها شعر المسلمون الجدد في المدينة بمعاناة إخوانهم في مكة، وهم في مدينتهم سادة ممتنعون عن الأذى والضي، ومع ذلك يؤذى رسولهم في مكة ويلاحق بين جبالها وشعابها وأوديتها ويهان أصحابه. فرحل إلى مكة 70 رجلا من أهل المدينة حتى قدموا في موسم الحج، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقوا به في شعب العقبة. ولندع أحد النقباء يحدثنا عن هذه البيعة المباركة وما وقع فيها من مواقف عظيمة حقها لا أن تكتب بماء الذهب فحسب، بل بما هو أنفس من ذلك بكثير. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول: فنمنا تلك الليلة وهي الليلة 2 من أيام التشريق مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى 3 الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطا، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلاً ومعنا 2 امرأتان، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي. قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول من تكلم، فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا مما هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك وربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فتل من القرآن شيئا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام وقال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء ابن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض البراء وهو يتكلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم تكلم العباس ابن عبادة الأنصاري مؤكدا هذه البيعة في أعناق الأنصار فقال يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فوالله لهو خزي في الدنيا والآخرة إن فعلتم ذلك، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. فأجاب الأنصار جميعا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، أبسط يدك يا رسول الله لكي نبايعه. فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده فبايعوه جميعا، ثم قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون في قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، وكان أول من أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام البراء ابن معرور، ثم تتابع القوم على المبايعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى رحالكم. قال فقال له العباس ابن عبادة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. فقال عليه الصلاة والسلام لم أؤمر بذلك، وطلب منهم أن ينصرفوا إلى رحالهم وقد سمعوا الشيطان يصرخ منذرا قريشا. قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. فسكت المسلمون ولم يتكلم منهم أحد، وانبعث من مشركي أقوامهم ممن ليس لهم علم بهذا الأمر يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا البارحة. ولكن قريشا تيقنت خبر هذه البيعة فخرجوا عليهم يظفرون بأهل يثرب، ولكنهم لم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة، فمسكوه وكتفوه ورجعوا به إلى مكة يضربونه ويجرونه من شعره، ولم يخلص من بين أيديهم إلا المطعم ابن عدي الذي أجاره فرجع إلى المدينة. وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وتقرر فيها أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى يثرب على أن يقوم الأنصار بحمايتهم ونصرتهم، وأصبح أمر الهجرة محققا ولكنها مسألة وقت فقط. هذه باختصار هي بيعة العقبة الثانية، وهذه بعض أحداثها تكاد تتفجر بأمثلة الشجاعة والبطولة، ولو ذهبنا نتأمل بعض المواقف فيها لأصابنا العجب من عظمتها وجلالتها. ولنبدأ أولا بموقف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عرض دعوته بكلمات موجزة صافية صريحة مختصرة من غير لبس أو غموض، ومن غير أن يقدم على قبولها أي عرض دنيوي، فلم يعدهم بملك ولم يعدهم بسلطان ولم يعدهم بحكم أو حتى بمال يخفف عنهم ضخامة هذا الحمل الذي سيحملونه، بل ربطهم بقضية واحدة، ربطهم بالآخرة. عندما سألوه ما لنا قال الجنة، حتى يتحقق فيهم كمال التجرد في قبول هذه الدعوة وتحمل تبعاتها. وفهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدرس جيدا، وأن في قبولهم هذه الدعوة معاداة العرب والعجم والأحمر والأسود من الناس وقطع علاقاتهم، ومع ذلك أقدموا. وهنا تتجلى البطولة في الثبات على المبادئ رغم عظم الضريبة التي سيدفعونها، فقبلوا هذه البيعة لله عز وجل صافية نقية، فلله درها من بيعة ولله درهم من رجال. الدرس الثاني، كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها وبواعثها وآثارها وواقعها التاريخي فتح الفتوح، لأنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية التي تتابعت حلقاتها في صور متدرجة مشدودة بهذه البيعة، مربوطة بهذه البيعة منذ اكتمل عقدها بما أخذ فيها النبي عليه الصلاة والسلام من عهود ومواثيق على أقوى طليعة من طلائع الأنصار الذين كانوا أعرف الناس بقدر مواثيقهم وعهودهم، وكانوا أسمح الناس بالوفاء بما عاهدوا الله ورسوله عليه من التضحية مهما بلغت متطلباتها من الأرواح والدماء والأموال. فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته، وهي في ملابساتها قوة تناضل قوى هائلة تقف متألبة عليها، ولم يغب عن أنصار الله قدرها ووزنها في ميادين الحروب والقتال، وهي في آثارها تشمير ناهض بكل ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتالي في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل على كل عال مستكبر في الأرض، حتى يكون الدين كله لله، وهي في واقعها التاريخي صدق وعدل ونصر واستشهاد وتبليغ لرسالة الإسلام. ثالثا، إن حقيقة الإيمان وآثره في تربية النفوس تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن تبذل أرواحها ودماءها في سبيل الله وسبيل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض كسبا ولا منصبا ولا زعامة ولا مالا ولا قيادة، وهم الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم يتصارعون على الزعامة والقيادة قبل الإسلام. إنه أثر الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في النفوس. الدرس الرابع، يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة، حيث تمت في ظروف غاية في الصعوبة، وكانت تمثل تحديا خطيرا وجريئا لقوى الشرك في ذلك الوقت، ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها في غاية الإحكام والدقة. فهناك أولا سرية الحركة والانتقال لجماعة المبايعين حتى لا ينكشف الأمر، فقد كان وفد المبايعة المسلم 70 رجلا وامرأتين من بين وفد يثربي قوامه نحو 500 رجل، مما يجعل حركة هؤلاء 70 صعبة وانتقالهم أمرا غير ميسور. وقد تحدد موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل، حيث النوم قد ضرب أعين القوم وحيث قد هدأت الرجل، كما تم تحديد المكان في الشعب الأيمن من العقبة بعيدا عن عين من قد يستيقظ من النوم لحاجة. وهناك أيضا الخروج المنظم لجماعة المبايعين إلى موعد المكان، فخرجوا يتسللون مستخفين رجلا رجلا أو رجلين رجلين. وأيضا هناك ضرب السرية التامة في موعد ومكان الاجتماع، حيث لم يعلم به سوى العباس ابن عبد المطلب الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام فقط ليتوثق له، وعلي بن أبي طالب الذي كان عينا للمسلمين على فم الشعب، والصديق رضي الله عنه الذي كان على فم الطريق وهو الآخر عين للمسلمين. أما من عداهم من المسلمين وغيرهم فلم يكن يعلم عن الأمر شيئا، وقد أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الصوت وألا يطيلوا في الكلام حذرا من وجود عين يسمع صوتهم أو يحس بحركتهم. ومن ضروب التخطيط أيضا متابعة الإخفاء والسرية. حين كشف الشيطان أمر هذه البيعة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا مباشرة إلى رحالهم وألا يحدثوا شيئا، رافضا الاستعجال في المواجهة المسلحة التي لم تتهيأ لها الظروف بعد. وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر موه المسلمون عليهم بالسكوت أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع. وأخيرا اختيار تلك الليلة الأخيرة من ليالي الحج، وهي ليلة 13 من ذي الحجة، حيث سينفر الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو اليوم 13، ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف أمر هذه البيعة، وهو أمر متوقع، وهذا ما حدث بالفعل. الدرس الخامس: كانت البنود الخمسة لهذه البيعة من الوضوح والقوة، بحيث لا تقبل التمييع أو التراخي، إنه السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، ونصر للنبي عليه الصلاة والسلام وحمايته إذا قدم المدينة. سادسا: سرعان ما استجاب قائد الأنصار دون تردد البراء ابن معرور رضي الله عنه قائلا: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقومه أبناء الحرب والسلاح. وممن تجدر الإشارة إليه في أمر البراء أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إني قد رأيت رأيا، فوالله ما أرى أتوافقونني عليه أم لا. قالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية، يقصد الكعبة، مني بظهر وأن أصلي إليها. فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام ببيت المقدس، وما نريد أن نخالفه. فكانوا إذا حضرت الصلاة صلوا إلى بيت المقدس، وصلى البراء بن معرور لوحده إلى الكعبة، واستمروا كذلك حتى قدموا مكة وتعرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع عمه العباس في الحرم. فعندما دخلوا سأل النبي عليه الصلاة والسلام العباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشاعر؟ قال: نعم. فقص عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال كعب: فرجع البراء مرة أخرى يصلي إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وصلى معهم إلى الشام. فلما حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة، ومات رضي الله عنه في صفر قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بشهر، وأوصى بثلث ماله للنبي عليه الصلاة والسلام. فعندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا بعد ذلك قبل هذه الوصية، لكن رده على ولده، رد هذا الثلث على ولده، ويعتبر البراء بن معرور هو أول من وصى بثلث ماله. ويستوقفنا في هذه القصة وفي هذا الحدث عدد من الأمور، منها الانضباط والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم وأوامره، وأن أي اقتراح مهما كان مصدره يتعارض مع ذلك يعتبر مرفوضا، وهذه من أولويات الفقه في هذا الدين، تأخذ حيزها من حياتهم وهم بعد ما زالوا في أول الطريق. ومنها أيضا أن السيادة لم تعد لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، وأن توقير أي إنسان واحترامه إنما هو انعكاس لسلوكه والتزامه بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهلية لتحل محلها قيم إيمانية فهي المقاييس الحقة التي بها يمكن الحكم على الناس تصنيفا وترتيبا. فمسلم الأنصار خالفوا من؟ خالفوا سيدهم وزعيمهم وأميرهم عندما صلى إلى الكعبة، ولم يأتمروا ولم يوافقوا، وإنما صلوا إلى الجهة التي كان يصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يومئذ هو سيد قومه. الدرس السابع في بيعة العقبة الثانية، كان أبو الهيثم ابن التيهان صريحا عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها، أي أن بعد هذه البيعة سنقطع العلاقة التي بيننا وبين اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذا الاعتراض يدلنا على الحرية العالية التي رفع الله جل وتعالى المسلمين إليها بالإسلام، حيث عبر عما في نفسه بكامل حريته. وكان جواب سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه جوابا عظيما، فقد جعل نفسه جزءا من الأنصار والأنصار جزءا منه، وهذا شرف للأنصار ما بعده شرف. ثامنا، في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام النقباء 12، دروس مهمة من ذلك: أولا، أنه عليه الصلاة والسلام لم يعين هو النقباء، إنما ترك طريق اختيارهم إلى من؟ إلى أنفسهم، لأنهم سيكونون هم الأمراء عليهم فيما بعد، والأولى أن يختار الإنسان من يكفله ويقوم بأمره، وهذا أمر شوري، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يمارسوا الشورى عمليا من خلال اختيار نقبائهم من أول يوم. أيضا التمثيل النسبي في الاختيار، من المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج أكثر من الذين حضروا من الأوس، 3 أضعاف الأوس بل يزيدون، ولذلك كان النقباء 3 من الأوس و9 من الخزرج. وأيضا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام النقباء مشرفين على سير الدعوة في يثرب، حيث استقام عود الإسلام هناك وكثر معتنقوه، وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشعرهم أنهم لم يعودوا غرباء، لكي يبعث معهم أحدا من مكة لكي يعلمهم أو يأتمر عليهم، وإنما غدوا هم أهل الإسلام وحماته وأنصاره. الدرس 9، تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو، وكلاهما كان نقيبا، فأما المنذر فقد أعجز القوم وهرب منهم إلى يثرب، وأما سعد فمسكوه وأخذوه وربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير، واستطاع أن يتخلص من قريش عن طريق الحارث ابن حرب ابن أمية وجبير ابن مطعم، لأنه كان يجير تجارتهم في بلده، فقد أنقذته أعراف الجاهلية ولم تنقذه سيوف المسلمين، ولم يجد هو في نفسه غضاضة من ذلك رضي الله عنه، لأنه يعلم أن المسلمين في مكة مطاردون وعاجزون عن حماية أنفسهم. 10، في قول العباس ابن عبادة: والله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. في هذا درس تربوي عظيم، وهو أن الدفاع عن الإسلام والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروكا لاجتهاد أتباعه أبدا، وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى وتشريعاته الحكيمة. فإذا شرع الجهاد فإن أمر الإقدام أو الإحجام متروك لنظر المجتهدين بعد التشاور ودراسة الأمر من جميع جوانبه، وكلما كانت عبقرية التخطيط السياسي أقوى أدت إلى نجاح المهمات أكثر، وإخفاء المخططات عن العدو وتنفيذها هو الكفيل بإذنه عز وجل بنجاحها، ولذا قال لهم: ولكن ارجعوا إلى رحالكم. الحادي عشر كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط النبي عليه الصلاة والسلام يده، وقالوا له ابسط يدك، فبسط يده عليه الصلاة والسلام فبايعوه. أما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا، فما صافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أجنبية قط، فلم يتخلف أحد في بيعته عليه الصلاة والسلام، حتى المرأتان بايعتا بيعة الحرب وصدقتا عهدهما. فأما نسيبة بنت كعب فقد سقطت في أحد وقد أصابها 12 جرحا، وقد خرجت يومئذ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب ومعها سقاء تسقي به المسلمين. فلما انهزم المسلمون في غزوة أحد انحازت نسيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تباشر القتال وتذب عنه بالسيف، وقد أصيبت بجراح عميقة وشهدت بعد ذلك بيعة الرضوان، وقطع مسيلمة الكذاب ولدها إربا إربا فما وهنت وما استكانت، وشهدت بعد ذلك معركة اليرموك في حروب الردة مع خالد بن الوليد، فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 12 جرحا. وأما المرأة الثانية فهي أسماء بنت عمرو، قيل أنها والدة معاذ بن جبل، وقيل ابنة عمة معاذ رضي الله عنهم جميعا. الدرس الثاني عشر وأخيرا، عندما نراجع تراجم أصحاب بيعة العقبة الثانية من الأنصار في كتب السير والتراجم، نجد أن هؤلاء 73 قد استشهد قرابة 1/3 منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. ونلاحظ أيضا أنه قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25%، ف33 منهم كانوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا 70%. لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه ولقي ربه شهيدا، ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة الجديدة وشارك في أحداثها الجسام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام، النماذج التي تعطي ولا تأخذ، والتي تقدم كل شيء ولا تطلب شيئا إلا الجنة. ويتصاغر التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرجال. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عهده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.